أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام في البحث السابق إلى أن الآية الكريمة في نهاية المطاف يحتمل فيها بعد نفي ما نفيناه احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من نسائهم النساء الحرائر، ويراد حينئذ أو ما ملكت أيمانهن، إما خصوص الإماء أو الأعم من الإماء والعبيد. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يراد من نسائهن مطلق النساء، أعم من الحرائر والإماء، يتعين حينئذ أن يكون المراد مما ملكت أيمانهن خصوص العبيد. على مستوى النظر في الآية كل محتمل، بعد أن نفينا خصوصية الأقارب، خصوصية المسلمات المؤمنات إلى آخره، خصوصية من في صحبتهم، قلنا هذه ليست خصوصية، يكفي أن يراد أقربهن، لأن النسبة والإضافة يكفي في أدنى ملابسة، ما لازم أقوى ملابسة. جملة من المحققين فورا هنا أحرقوا المسافات، قالوا ومن المقطوع به أنه لا يراد العبيد مما ملكت أيمانهن، فلا بد وأن يراد الإماء، فيتعين أن المراد من نسائهم الحرائر. بعد أقول تارة نتكلم على مستوى فهم الآية بمعزل عن قراءة خارجية، وأخرى نتكلم في الآية مع ملاحظة المسلم الفقهي لدينا من خارج الآية، طبعا مو من داخل الآية. الآية ونظيرتها، يعني آية سورة الأحزاب أيضا فيها أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أيضا، وفيها نفس الاحتمالات التي تقدمت في اليومين السابقين في نسائهن وما ملكت أيمانهن. فهنا من نفس الآية لا بد وأن نقول بأن الاحتمالين متكافئان، ما في قرينة على أن ما ملكت أيمانهن مختص بالإماء، كما لا يوجد قرينة أن المراد من نسائهن خصوص الحرائر. فيحتمل أن يراد من نسائهن مطلق النساء ومما ملكت أيمانهن خصوص العبيد، ويحتمل أن يراد من نسائهن خصوص الحرائر، وعليه يحتمل فيما ملكت أيمانهم احتمالان، أن يراد مطلق المملوك أو المملوكة أو خصوص المملوك. احتمالات موجودة قائمة، وإن كان الإطلاق لأول وهلة يثبت مطلق ما ملكت أيمانهم سواء كنا نساء أو رجال. وهنا يمكن تعزيز الشق الثاني أو الأول هسماتك من الاحتمال الثاني، أن يراد من النساء، أن يراد من النساء خصوص الحرائر، ويراد مما ملكت أيمانهن الأعم
من العامي دون
ننفي أحد الاحتمالات فقط،
أو
يراد من النساء مطلق النساء، ويراد مما ملكت أيمانهن خصوص العبيد. شو اللي ننفيه؟ أن يراد خصوص الحرائر، ومما ملكت أيمانهن يراد خصوص الإماء. هذا ننفيه. وتردد الآية بين الاحتمالين بعد أن ننفي هذا الشر لا يضرنا على كل حال في موضع الاستدلال. كيف يستدل على هذا المعنى؟ بعبارة أوضح، يستدل على شمول عقدي أو ما ملكت أيمانهم للعبيد بأي شيء؟ بالروايات الشريفة الصحيحة والمعتبرة. ما هي هذه الروايات؟ هي الروايات التي عقد لها الشيخ الحر رحمه الله الباب 24 بعد 100، أو الباب 24 بعد 100 من أبواب مقدمات النكاح. بعض هذه الروايات أثبتت بطريقة غير مباشرة أن العبيد مصداق لما ملكت أيمانهم بطريقة غير مباشرة، وبعضها نصصت بطريقة مباشرة على ذلك. فهنا طائفتان. أما التي أثبتت بطريقة غير مباشرة فمرادنا منها الروايات التي أعطت حكم ما ملكت أيمانهم للعبيد، مثل رواية محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا، رواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. شو يعني غير متعمد لذلك؟ كيف يعني يجوز له أن ينظر غير متعمد؟ بدون لذة وريبة المفروض. نفس التعبير ورد في رواية سابقة قريبا يا إخوان، وحملت بدون ريبة، بينما هنا يقول مو المقصود بدون ريبة، يقول هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة، وكلاهما كما ترى يجوز. أصلا يجوز إلى صدق النظر، ما يحمل بحكم شرعي، مو فعل متعمد، هو مو فعل اختياري صدق النظر حتى يقال بأنه يجوز أو لا يجوز. إلا إلى شعرها. لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها، لا يحل لها أن ينظر عبدها، يعني لا يحل لها أن تنكشف أمامه، ولا يحل له أن ينظر لو انكشف. لا لا لا، إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. غير متعمد المقصود أن لا ينظر نظرة، أن لا ينظر نظرة خاصة يعني. إيه مو من باب تلازم شيخنا، إذا لا يحل لها أن تكشف أمامه فبطريقة أولى لا يجوز أن ينظر إليها، ما في مشكلة.
الشيخ الحكم منصب على النساء يعني هي
لا 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 لا، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 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 أو، يعني غير هذه القبائل لا يجوز لهم النظر قطعا.
بالنسبة
لا يجوز لها الكشف ولا يجوز لهم النظر
إلى ما ملكت أيديهن. يعني هنا كيف تعلم على أنه ينظر لها بريبة أو غير بريبة؟ حتى
ما قلنا بريبة، هي يجوز لها أن تكشف شعرها، هكذا نستفيد من الرواية.
ترى زي الرواية أنه
أي هو موهد، هي يجوز لها أن تكشف شعرها، لكن هو يجوز له أن ينظر إلا بتلذذ وريبة، لا يجوز له أن ينظر.
يعني ليس الحكم مرتبط بها؟
لا 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 لا، تلذذ وريبة مو مربوطة بها حتى يكون الحكم مربوط بها. ها واضح هذا. شوفوا يا إخوان، وفي رواية أخرى الكليني يقول بلا سند: لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا. هذا يؤيد ما ذكرنا في ذيل الرواية الأولى، إذا كان مأمون يعني لا ينظر بشهوة، لا ينظر بريبة، لا ينجر هذا إلى ارتكابه إلى الحرام. جيد، الرواية الأولى سندها صحيح، الرواية الثانية مرسلة. الرواية الثالثة علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان، تقدم قريبا البحث المختصر في محمد بن إسماعيل وأنه النيسابوري البندقي، أحسنت، مو البرمكي ولا ابن البزيع، كلاهما في طبقة أو طبقتين أعلى. وهنا على كل حال ما في ثمرة، لأنه يوجد علي بن إبراهيم عن أبيه، على أننا نحن نوفق محمد بن إسماعيل ولو من جهة أن الكليني أكثر عنه وهو أثبت الناس وأورعهم في الحديث. عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، خذ رواية صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها؟ قال: لا بأس، يجوز. يجوز لها أن تكشف ويجوز له أن يرى حتى ساقيها. هسه رح نشوف نقبل هالمعنى لو ما نقبلها بحث آخر، لأن نستعرض الروايات. الرواية الرابعة محمد بن يحيى، الغريب كلها روايات صحيحة يا إخوان، عن أحمد وعبد الله ابني محمد يعني ابن عيسى، أما أحمد فهو ابن عيسى الأشعري القمي الجليل المعروف، أما عبد الله بن محمد بن عيسى ما إلى توفيق خاص، هذا الملقب ببنان ما إلى توفيق خاص، ولكن صاحب نوادر الحكمة يروي عنه بالمباشرة بكثرة، ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق من رجال النوادر نوادر الحكمة، وهذا على المبنى إذا كان يفيد الوثاقة أو لا. عن علي بن الحكم، وقلنا مرارا أنه ينصف إلى علي بن الحكم بن الزبير النخعي، هو صاحب الكتاب وكثير الرواية، ذاك أصلا لم يعلم له رواية الأنباني، وهو صحيح وهو إمامي ثقة. عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كلهم من رجال الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته، قال: لا بأس، يرى اتفاقا، ما يحمل حكم اتفاقا، انتهى بعد يرحمه الله. من هالطائفة، هذه الرواية رقم أربعة، من هالطائفة يا إخوان الرواية رقم ستة، بعد ما أقرأ أسميت: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم، وإلى ساقها. الرواية رقم سبعة: كتبت إليه أم علي، كتبت إليه أم علي تسأل، هسه تشوف إذا باب الصدفة أو لا، عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: إن شيعتك اختلفوا علي، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل. فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يدي، فإن ذلك مكروه. ما يفيد الحرمة هكذا التعبير طبعا، وين قال الكراهة؟ مو بالمعنى الاصطلاحي، ولكن ليس الظاهرة في الحرمة حين المبغضية. المبغضية مطلق المبغضية، نعم،
بس نحن نقول لا تكشفي،
فإن ذلك علل. ما قال لها بأنه حرام، أقول لا هي الكراهة الإصطلاحية ولا هي ظاهرة في الحرم، فهي تفيد مطلق المبغوضية، الأعم من الحرام المكروه، القدر المتيقن المكروه، بعد أكثر من هذا لا نستطيع أن نجزم. هو لا تكشفي معلل في نفس الصياغ، مو بقرينة منفصلة، حتى نقول ظاهر في الحرمة، ذاك ليس ظاهرا في عدم الحرمة، يدل على مطلق المبغوضية، كنا نحمل الأول على الحرمة، لكن هو في نفس السياق علل. جيد يا إخوان، هسه دعوها الرواية لا تعتنوا، هذه الطائفة الأولى يا إخوان، بدون هالرواية الأخيرة. الطائفة الثانية متشكلة من رواية واحدة، وهي تفسر الآية، لكن مو آية محل الكلام، بل آية سورة الأحزاب، لكن البحث فيهما واحد. وعن عدة من أصحابنا، الرواية رقم خمسة، عن أحمد بن محمد، عن محمد وعن محمد، عن محمد بن إسماعيل هنا، وهو ابن بزيع هنا، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وهو ثقة جزما وثقه النجاشي، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه. هذا يحيى ما له توثيق عندنا يا إخوان، لكن واقع في عرضه في السند، يعني في عرض محمد بن إسماعيل بن بزيع، يروي عن أبيه أيضا، يعني إبراهيم بن أبي البلاد يروي عنه شخصان، ابنه ومحمد بن إسماعيل بن بزيع. شوف السند، عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن معاوية بن عمار. صحيح، بلا شك صحيح. قال: كنا جلوسا، قال كنا عند أبي عبد الله نحو من 30 رجلا، إذ دخل أبي فرحب به إلى أن قال، فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم. وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. من الذي يزعم؟ الأب يشتكي على الابن، على معاوية. قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب على محملها يعني، وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه. بعد شيء تعمد هذا لو متعمد سيد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني، أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: اقرأ هذه الآية: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن حتى بلغ ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. طبعا نسائهن هنا ما موجود في الرواية، لكن في الآية موجود. ثم قال: يا بني، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق. جيد. في مقابل هالروايات المتضافرة اللي هي طائفتان، توجد الرواية اللي قرأتها وقلنا لا تدل على الحرمة، تدل على مطلق المفروضية، ورواية ثانية وهي رواية رقم 8، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، عن الحسن بن ضريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته. هذا ظاهر في الحرمة، هذا ظاهر في الحرمة، لكن قرب الإسناد فيه كلام. نحن لا نتوقف في أصل الكتاب إذا صح السند، والسند هنا معتبر، الحسن بن ضريف يروي عن الحسين بن علوان الكلبي، وكلاهما ثقة. الرواية التاسعة: محمد بن الحسن في الخلاف، يعني الشيخ الطوسي، قال: روى أصحابنا في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران. روى أصحابنا، بس وين الرواية؟ في الكتب الأربعة ما موجودة، حتى هو في التهذيبين ما ذكر هيك الرواية، وهذه على خلاف المروي في الكتب الروائية.
نفس خلاف الأب والابن،
وبالأحسن لا عكس يعني، أحسن يعني. أن الإمام قال العكس. جيد.
الشيخ
عبد الله عم سيد وأبو الحسن
أيضا عامي،
أحدهما ألصق بنا من أخي، أظن الحسن ألصق بنا كما ورد في تعبير النجاشي. فالمهم مولانا العزيز هنا، هذه الروايات بمعزل عن الطائفة الأخيرة تثبت أن العبيد بنص من الإمام مصداق أو ما ملكت أيمانهم. جيد. سيد الخوئي رحمة الله عليه علق هنا تعليق، قال: إلا أنه لا بد من رد علمها إلى أهلها. ما هي صحيحة معاوية بن عمار؟ لأنه ما عندنا روايات غيرها، مع أن كل الروايات كما رأيتم معتبرة أو صحيحة، ولو لم تطبق الآية لكنها أعطت الحكم الذي ينسجم مع الإطلاق فيما ملكت أيمانهم. مو بس رواية معاوية بن عمار حتى تصير سهل الانفراد بها وحدها، مو مهم هذا الآن، لا بد من رد علمها إلى أهلها، وذلك لأنها غير قابلة للتصديق والقبول. ليش سيدنا غير قابلة؟ فإنها دلت على جواز مماسة المرأة للعبد، تضع يدها على رأسه وساقه وذراعها على عنقه، وهي لا قائل بجوازها ولا خلاف في حرمتها، ولم ترد الآية الكريمة فيها، لأن الآية الكريمة واردة ولا يبدين زينتهن إلا، هذه الآية الأولى. الآية اللي واردة في الرواية لا جناح عليهن في آبائهن، من قال لك مواردة يا سيدنا الآية فيها لا جناح عليهن في آبائهن؟ الآباء مو يجوز لمس الرأس ومو يجوز أن تضع يدها، قد يكون العبد
قد يدعي الانصراف إلى بداء الزينة
ولا يبدين زينتهن، لا جناح مطلق، لا جناح عليهن. في المحارم إبداء الزينة أو الملامسة، في المحارم الملامسة مثل إبداء الزينة
صحيح يجوز، بس
ليش من وين الانصراف؟ كلمة لا جناح إلا إذا انصرف هذه الآية إلى تلك الآية، وهذا أي منهج في صورة أخرى في محل آخر، فلتكن تلك واردة في خصوص إبداء الزينة، وهذه واردة في الأعم من إبداء الزينة واللمس. جيد، خلينا نكمل بعد. وهي لا قائلة وهي ولا خلاف في، ولم ترد الآية الكريمة فيها، فهي أجنبية عن محل
الكلام،
يعني الآية أجنبية عما الإمام طبق، وهو محاجة عمار لابنه معاوية على أنها، وهذا الأغرب شوية يا أخوان، على أنها لم تتضمن حكما تعبديا كي يقال بتخصيص الحكم بها. تخصيص أي حكم سيدنا؟ أي حكم؟ شو مقصودة من التخصيص؟ إذا مرادة من التخصيص حرمة اللمس، مطلقات حرمة اللمس للأجنبية ومطلقات غضوا أبصاركم وما ناظرها، فنقول بأن الآية الكريمة بعد تفسيرها من الإمام بهذا وجعل هذا مصداقا من مصادقها، لا شك في أنها تصبح مخصصة لذلك الحكم ببركتي، فكيف نقول بأنها لا تبين حكما تعبديا حكما شرعيا؟ وإنما استدل أي الإمام بظاهر القرآن الكريم، وحيث عرفت أن الآية غير ظاهرة في ذلك فلا بد. ليش عرفت أنها غير ظاهرة؟ لأن السيد أخوي حمل الأولى قال لأن الحكم انحلالي في الآباء والبعولة وإلى آخره، بينما في نسائهم لا يمكن أن يكون انحلالي، ونحن قلنا لا نتعقل ليش مو انحلالي بالأمس. أقول فحينئذ إذا كان المراد طبيعة النساء فيكون المراد طبيعة النساء الحرائر. قال السيد أقول لك ما دليلك؟ خل تكون طبيعة النساء والأعم من الحرائر والإماء، ولا ما ملكت أيمانهن حينئذ يصبح العبيد، أو لا خلي النساء الحرائر وما ملكت أيمانهن الأعم من النساء الإماء و
الجامع
كله مملوك، مو جامع انتزاعي هنا، جامع العنوان المأخوذ بعنوان الدليل ما ملكت أيمانهن. فصناعيا هذا الكلام مو صحيح، أنك تقول الآية غير ظاهرة والإمام يقول كذا، ثم أنت سيدنا تؤمن بحجية خبر الواحد في تخصيص الكتاب وتؤمن بحجية خبر الواحد في صرف الكتاب عن ظهوره، في خصوص النسخ أنت لا تقبل فقط، في خصوص النسخ السيد ما يقبل، وإلا في التخصيص، والتخصيص مصرف عن ظاهره بالقرينة المنفصلة، التخصيص بعد مرور القرينة المتصلة والظهور يتم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. الإمام استفاد من لا جناح هنا من الآية الثانية مع سورة الأحزاب، لا جناح عليهن في آبائهن وأبنائهن مطلقة، سواء أريد النظر أو اللمس. فحينئذ يقول وإنما استدل بظاهر القرآن، وحيث عرفت أن الآية الكريمة غير ظاهرة فلا بد من حملها أي الرواية على التقية، وإرادة التخلص عن إظهار الجواب الحقيقي للسؤال. جيد، هذا في هذه، في بقية السؤال، في بقية الرواية لذلك أنا أقول هذه الصناعيات كلها مدققة، هذا تتم بعد من بحث الأمس مبني عليه، ولكن يبقى في البين التسالم على أن المرأة لا بد وأن تتعاطى مع عبدها الرق المملوك لها كالأجنبي، بل هو أجنبي مو كالأجنبي.
منشأ
التسالم هذا الوضوح مولانا يبني الروايات أكثر، أن الروايات متكثفة وبالصحيحة وإلى ما هنالك، ومع ذلك لم ينبس فقيه لا من الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ببنت شفة، مع أن الروايات صحيحة صريحة واضحة، الروايات صحيحة صريحة واضحة على هذا الأمر. فحينئذ نقول بأن القوم كثير من مذاهبهم جوزوا مثل هذه الأمور، فحينئذ يكون هذا من باب الحمل على التقية ليس ببعيد. لا يقول قائل إن الحمل على التقية إنما يكون في موارد تعرض المستقر، لا في موارد احتمال التقية ولو لم يكن هنالك تعارض مستقر. نقول هنا نحن لا نتمسك بمرجحات باب التعارض، نحن نتمسك بالتواتر بالقطع بالتسالم. قل على الفتوى على خلاف هذه الروايات الصحيحة الصريحة المطمئن بصدورها في الجملة لكثرتها ووضوحها سندا ودلالة، فمع هذا تزداد وهما كلما كانت أصح سندا وتسولم على عدم العمل بها صارت أوهى وأوهان. وعلى هذا الأساس فالرواية الأخرى رواية قرب الإسناد وبتبعها مرسلة الخلاف تصبح حينئذ قوية، إذا احتملنا أن مستند المشهور كله إليها، وهذا غير محرز يا إخوان، الشهرة العملية على طبقها محرزة لكن الشهرة الاستنادية إليها غير محرزة، ما ندري أنهم يعني استندوا إليها. ليش؟ لا يعمل بها مولانا، لا يعمل، نحن لا نصف عن ظهورها، نقول الإمام قالها وهي ظاهرة في هذا المعنى أصالة الجد، نحن نتصرف هنا مو في أصالة الظهور، في أصالة الجد. أي رواية لظاهرة في الكراهة يا أخي؟ لا رواية قرب الإسناد، لا ينظر العبد إلى شعر سيدته، مو رواية الصيقل التي قالت لا تكشي في رأسك بين يديه فإن ذلك مكروه. أنا دا أشير إلى رواية قرب الإسناد. ملو مو سنة
في محضر
ونحن في 30 رجلا يا أخي، من خلق من كان في المجلس؟ الله أعلم.
أبو ذر الهاشميات
عدو بعدين ملو قال أن الأب مو شوية ما معلوم. أي كثير من أصحاب الإمام كانوا أباهم من المذهب الآخر وأبنائهم كذا، فقد يكون جاي حج الإمام أصلا هو ما معلوم. على هذا الأساس نقرأ المسألة الآن يا إخوان بعد أن انتهى بحثها إن شاء الله. يجوز، ماذا قال؟ يجوز
فعل
مستنكر،
جاي الأب يستنكر على فعل
الابن، لا جاي يستنكر على الابن لأنه يحرم هذه الأمور، لأن الشائع في المجتمع هو تجويزها، فحرمتها شيء غير شائع في المجتمع، فإذا الفقه الشيعي قائم على تحريمها فهو قطعا هو غير الشائع في المجتمع.
هذه قليلة يعني،
أي بس قليلة مو كافية واحدة.
التسالم
شيخنا، التسالم على عدم العمل بها مو على العمل بها. الإمام جوز أن تلمس شعره وأن تلمس به وهو فعل أهل المدينة، ومع ذلك وهاشميات المدينة هم قول بعض هاشميات المدينة كيف تحمل على التقية؟ ما المانع؟ شو الهاشميات كلهن على مذهب أهل البيت؟ الزيديات وغيرهم، جاروديات وإلى ما هنالك. أحسنتم، مسلم هذا فقهيا مولانا، ما يحتمل أصلا فقهيا، ما يحتمل فقهيا القول والجواز، للتسالم القطعي على عدم الجواز. هذا صحيح، هذا الكلام ما ممكن مخالفه. فاحنا ما وافقنا السيد في الصناعه ولكننا وافقناه في النتيجه. جيد، خلاص الابحاث السابقه. يجوز
يا شيخ ما وصل التسالم كما يعني يجعل قرينة على أن المقصود بالتعليل في رواية السيطرة.
بلي، فإنه مقصود
البغض أو النقضية
الحرمة قصدك؟ خب ليش؟ يعني. ليست مستند وحيد هي. لو كانت هي المستند الوحيد. لا.
نعم سام ليست مستند.
لو كان الأصحاب، لو كان الأصحاب كلهم.
قرينة حافة.
لو كان شيخنا، لو كان الأصحاب كلهم استندوا إلى هذه الرواية. لو كل الأصحاب استندوا لهذه الرواية نقول هذا من باب جبر الدلالة، دلالة في حد نفسه ضعيفة لكن جبرت بعمل الأصحاب.
كان هناك التسالم ما يحتاج الاستناد لأن التسالم
فالتسالم على الأعم شيخنا على الأعم. أنا السيد
لا يقول في نفس الرواية
الإمام قد يكون هنا أيضا تقية، قد يكون هنا تقية يريد أن يقول جائز ولكن على كراهة.
قاعد يستدل بالقرآن
منو؟ لا لا في هذه لا تخشى في رأسك فإنه مكروه.
لا هذا
نقول آية معاوية. طبعا قاعد يستدل بالقرآن ولذلك ردينا على السيد الخوي كلامه
جاي بسر
وأن هذا مؤامر عبادي أو مؤامر تعبدي. شنو الحكي هذا؟ وهو يرى حجة قبل واحد في تفسير القرآن. يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحة ما لم يكن بتلذذ أو ريبة. نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية، يكره، قال ما قال يحرم، بل مطلق الكافرة، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى أو نسائهن، يعني فخص بالمسلمات كما هي مقالة الشيخ في أحد قوليه والراوندي والطبرسي وصاحب الحدائق ضعيف لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائق. احنا قلنا الجواري والخدم من الحرائق قيد للاثنين. السيد الخوي جعله قيد للخدم فالجواري من الإماء، فقال هذا من الغريب أن يقوله صاحب العروة لأنه ما ملكت إيمانهن بعد ذلك، فكيف يكون المراد الإماء؟ وهذا جوابه تبين مفصلا. أولا العبارة مو هذا المراد منها، المراد أن قيد من الحرائر رجل أو لا أقل محتمل، فكيف نستغرب هذا الاستغراب ونستهجن هذا الاستهجان من صاحب الأول؟ ثانيا فليكن المراد العبيد بحسب ظاهر الآية. شو المشكلة؟ هذا أحد الاحتمالات، هو ما عين هذا، قال الاحتمال أن يكون نساؤهن مطلق النساء فيصبح وما ملكت أيمانهن العبيد، وهذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو لم يذكره متبنيا له، ذكره كاحتمال فقط لو أريد هذا المعنى، وإن كان ظاهر خلافه لأنه لم نجد أحدا من علمائنا بنى على احتمال أن يكون المراد مما ملكت أيمانهن خصوص العبيد، لأن المراد إما الأعام أو خصوص الإيمان. على هذا المسألة واضحة، فالحكم بالكراهة حينئذ مو من الآية بعد نستفيده. الحكم بالكراهة نستفيده من الرواية الخاصة التي تقدم بحثها قبل يومين، وهي فإنهن يذكرن ذلك لأزواجهن اليهودية والنصرانية. ولذلك التزم بعض الفقهاء والمحققين كسيد المستمسك بأن هذا الحكم خاص بخصوص ما لو كانت المرأة يهودية أو نصرانية وكانت مزوجة، وإذا نتعدى للكافرة الأشد حالا إذا كانت مزوجة، أما العازبة فلا يصدق التعليل فيها حينئذ، وإن كان إلغاء الخصوصية هنا يقرب عرفا واعتبار يذكر لإخوانهم مو بس لأزواجهم. هذا ممكن في مجتمع غير ملتزم في هذه القضايا، غير ملتزم وهو مجتمع أهل الكتاب آنذاك، خصوصا أنهن يردن كيدا بالإسلام والمسلمين والمسلمات. على هذا الأساس انتهى البحث في هذه المسألة الهامة واللي هي محل ابتلاء لنسائنا في الغرب. المسألة القادمة والتي بعدها ما فيها بحث مهم حتى نبدأ بالنظر إلى الأجنبية، هذا هو البحث. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قد يكون